ماله أو يخشى على ماله ولا بأس في منى خوفا عليه فهذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل ألا يبيتوا، يذهبون بالإبل مكان بعيد ويبيتون خارج منى من أجل أن يرعون الإبل، مدام أن النبي رخص للرعاة من أجل رعي الإبل فكذلك إنسان مثلا مريض في المستشفى وذهبت عليه أيام منى فلا عليه شيء إن شاء الله، أو إنسان أيضا يخشى على ماله أو يخشى على أهله أو يخشى فهذا إن شاء الله أيضا معذور، لأن النبي رخص للرعاة. وكذلك أيضا أذن للعباس أن يبيت في مكة من أجل أنه يسقي الناس من زمزم، فإذا كان مثل هذه الحالة فلا شيء عليه، وإن كان لا إنما هو تساهل أو تقصير فيجب عليه دم، وإذا ما استطاع يصوم 10 أيام. نعم.
السائل يقول أوصتني والدتي قبل وفاتها بالحج عنها وتوفيت، ثم جئت إلى الرياض من مصر للعمل وحجيت عنها من الرياض ولم أتمكن أن أحج عنها من مصر لظروف العمل، فهل يجزئ هذا وأكون نفذت الوصية؟ وهل إذا أمكنني في أي عام الحج عنها من مصر أعيد الحج من جديد؟
إلا إذا كان أنه تبرع منك أوصك أمك وهي ما أعطتك فلوس، ما أخذت مقابل، إنما أوصك أمك أنك تحج إذا قدرت أنت وحجيت من أي مكان، لو ما حجيت إلا من مكة يجزي عنك. لكن إذا كان الميت اللي عليه الحج قادر وعنده مال يجب أن يحج عنه من مكانه، لكن الذي يظهر من وضعك يظهر من حالك أن الوالدة ما لها قدرة على الحج ولا عنده شيء تحج، لكن أوصك أنك أنت تحج، فأنت حجيت حج تبرع وإنفاد للوصية وبرا بها فلا شيء عليك. نعم.
السائل يقول أديت مناسك الحج وفي يوم 11 حصل لي حادث سيارة ونومت في المستشفى وبقي علي رمي الجمرات، وكذلك لم أتمكن من الطواف والسعي، ماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ يقول وسافرت ولم أتمكن من ذلك لمرضي وعجزي وحتى الآن أنا مريض.
يجب عليك، أما رمي الجمار فيجب عليك دم، وأما الطواف والسعي هذا ركن، ولا تملك حج إلا بطوافك وسعيك، الطواف ركن والسعي ركن، ولكن الأمر في سعة وللحمد، الآن يمكنك تطوف وتسعى لحجك ولو أنه في هذا الوقت تطوف وتسعى بنية الحج إن شاء الله، وأما رمي الجمار وتركت ما رميته فإنه، وأما المبيت فلا شيء عليك لأنك معذور، وأما رمي الجمار فإنه فيه الكفار وهو ذبح شاة توزع على الفقراء والمساكين.
السائل يقول حجيت عن متوفية وأديت مناسك الحج كاملا ومكثت في مكة، هل يجب علي أن أغادر من مكة إلى بلدي وأطوف طواف الوداع أم أؤخر الطواف إلى خروجي من مكة؟
لا، طواف الوداع ما دمت في مكة ما يلزمك، لو جلست في مكة سنة ما دمت ما خرجت منها ما عليك طواف وداع، طواف الوداع إذا أردت السفر يجب عليك بس، أما لأن طواف الوداع هذا من حق البيت ما له تعلق بالحج، لكن لمن أراد أن يسافر وجاء الحاج اللي بيرجع يجب عليه، لكن لو أن الحاج جاء وحج وجلس في مكة فلا عليه وداع، الوداع لمن أراد أن يسافر من مكة. أنا.
السائل يقول نسمع كثيرا بما يسمى بفقراء الحرم، يقول في سؤالي من هم فقراء الحرم وهل لهم موقع معين؟
لا، فقراء الحرم كل إنسان مسكين فقير هذا فقراء الحرم، لكنه فقراء الحرم لما قالوا فقراء الحرم يعني انك ما تروح تصدق مثلا بجدة ولا بالمدينة، وإلا الشيء اللي يتعلق بالحج لا بد أن يكون للذين ساكنين في الحرم، ومعنى ساكنين في الحرم يعني في حدود الحرم، مثلا اللي ساكنين مثلا في أقصى مكة هذا من ولو هم داخل الحرم، المراد داخل حدود الحرم، وأيضا فقراء مكة أو فقراء الحرم كل من هو محتاج في مكة سواء كان من أهلها أو من القادمين إليها، مثل الطلاب اللي يدرسون مثلا في مكة، هذا يعتبر من أهل مكة. إنسان حاج وفقير هذا من أهل مكة يعتبر، فهو الفقراء الموجودين في مكة سواء من أهلها أو من غير أهلها، هؤلاء هم فقراء مكة. لا بد أن يكونوا بس داخل حدود الحرم، داخل الأميال، فإن كانوا خارج الأميال لا، لأنه مهم مكة، مكة حدود داخل حدود الأميال. فإذا أعطيتها الفقراء داخل حدود، لا تسأل ما دام تفكر، لا تسأل هل هو من مكة أو من مكة أو ما جاي إلا اليوم من مكة أو جاي للحج بيمشي أو جاي معتمر وهو فقير، عاطوا منه لأنه مراد في مكة. نعم.
السائل يقول: نحن ثلاثة أبناء لرجل مريض بمصر، ونحن مقيمين بمكة بقصد العمل، ونريد كل واحد منا أن نؤدي الحج لوالدي المريض، فهل يجب علينا هدي لأننا من حاضر المسجد الحرام، علما أن الوالد موجود بمصر؟
لا، إذا أردتم تحجون ممكن أنك الهدي أو الفدية هذه ما تجب إلا لمن كان متمتعا أو قارنا، لكن أنت ما دمت في مكة ممكن أنك تحج مفرد، وإذا حجيت مفرد فلا شيء عليك، ما عليك دم. الدم على من جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، فأنتم تحجون مفردين، وإذا أردت أن تأخذ عمرة لوالدك فتأخذ العمرة في كل سنة، إن بغيتها في رمضان ولا في شوال ولا في ربيع ولا في جماد ولا في صفر، كل واحد العمرة ما لها وقت محدد، جميع السنة لها. فهذا الأولى بحقكم إنكم تحرمون بالحج من مكة مفردين، ولا يصير عليكم يلزمكم شيء أبدا غير ما لازم الحج، مثل الإحرام والوقوف بعرفة ولا بيت مزدلفة وفي ميناء ورمي الجمار والطواف بالبيت سبعة أشواط والسعي والتقصير والحلق، أما الهدي فالمفرد لا عليه شيء.
السائل يقول: إدارة حكومية بها مجموعة أقسام وبها مسجد، ويوجد في القسم ما يقارب 15 موظف، وهم يؤدون صلاة الظهر داخل ذلك القسم، وذلك بحجة القرب من العمل ولوجود زحام في المسجد، فهل يجوز لهم ذلك؟
والمسجد قريب منهم؟ قريب. لا، الأولى أنهم يصلون بالمسجد. اللهم إلا إذا كان مثلا بعض الأوقات الشغل جاهو مثلا، قد يكون عندهم زوار أو عندهم ضيوف أو عندهم اجتماع ولا تمكنوا، هذا ما يخالف، في النادر يجوز يصلون جماعة ولو هم كانوا، لكن باستمرار ما يصلون إلا هذا ما يحصل، إلا إذا كان يشك عليهم وبعيد ويضيع عليهم بعض الوقت فلا بأس بذلك. لكن إذا كان مسجد ملاصق للعمارة ما ينبغي، ينبغي يصلون في المساجد، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال للرجل صلي في البيت قال لا، لو صليت في بيتك لتركت سنة نبيك، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. سنة النبي الصلاة في المساجد، مساجد التي يؤذن فيها ويقام وينتظر الناس ويشهد الجماعة، فهذا هو الأولى. لكن إذا حصل لك مانع من الموانع، إما مثلا وجود برد شديد أو حر شديد أو مثلا شغل صار لك وصليتم في محلكم جماعة فلا بأس، لكن يعتبر النادر عند وجود الحاجة. أما بعدم هذا ما ينبغي أن تترك المساجد، المساجد هي محل الصلاة. نعم.
السائل يقول: عندي خادمة لا يصلي، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة لها؟ زكاة المال. يقول: عندي خادمة لا يصلي.
خادمة لا تصلي.
لا تصلي. فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة لها؟
زكاة إيش؟
زكاة مال.
زكاة مال. لا، الزكاة اللي ما تصلي هذا ما ينبغي أن تعان على المعصية. هذا ولا يجوز. وإن كانت ما تصلي ما ينبغي أن تبقى في مثلاً مثلاً أن السائل في مكة، اللي ما تصلي هذا الكافر ما يبقى في مكة، لازم يخرج عن مكة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن كان في غيره هل أولى أنك ما تستخدم إنساناً كافر؟ المسلمين فيهم كفاية، الكافر ما ينصح لك والكافر ما تأمنه، فلا ينبغي. اللي ما أدى الأمانة اللي بينه وبين الله ما هم أدنى الأمانة بينك وبينه. نعم.
السائل يقول: والدتي كبيرة في السن ولم تحج حتى الآن، وهل يجوز لي أن أحج عنها علما بأنها تأتي معي إلى مكة للعمرة كل سنة والحمد لله؟ مع ملاحظة الحج كما تعلمون فيه زحام ويختلف عن العمرة.
آمنا بالله. هذا جفاء، هذا جفاء وهذا جهل. سبحان الله، تجر العمر مرات وتترك الحج الذي هو ركن من أركان دين الإسلام. العمرة فيها خلاف وجوبة، هذه واجبة ولا لا؟ أما الحج بالإجماع نص القرآن ونص المصطفى صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ولا يجوز لها أن تتأخر ولا سنة واحدة ما دام أنها قادرة على المجد وأنت قادر أن تجيب، يجب أن الحج. وهذا أعذار بايخة، تقول الحج في مشقة، هي وش تسوي؟ هي تتنس بالخيمة أمك، ولا هي تروح تزحم الناس وترمي الجمرة، ولا هي اللي تبي تروح تدور الهدي في المجزرة وكذا؟ ما دمت انت معها انت تسفي كل هذا، ما يعني ما تستطيع تجلس بالخيمة بعرفات، ولا تستطيع تجلس بالخيمة في منى، ولا تستطيع انها تطوف؟ ان استطاعت تطوف، وما استطاعت فيها العربية تطوف بالعربية، والسعين استطاعت ولا بالعربية؟ الحمد لله الامر ميسر، ولا هو صحيح انه ليس ابد. الحج اسهل من العمرة، لانك انت تعمل بالعمرة هو انت تعمل بالحج، ما بقي هذاك تفشت انت وياه للبر وتجلس بالخيمة. يا اخي عرفة تسكن بالعرفة بالخيمة، وفي منى بالخيمة، وفي مزدلفة، ولا عليها مشقة ابد. لكن هذا والعياذ بالله وساوس من الشيطان وتثبيط من الشيطان وعدم اهتمام بهذا الركن العظيم من اركان دين الاسلام. هذا ركن ما يتم اسلام المرء الا به. لا لا لا، خوف بالله وعزمها وسهل لها الامر، ولا ينبغي لك انك تتساهل، ولا ينبغي انك او ربما انك انت السبب انك تعوقها تقول لا مشقة وكذا وكذا، هذا ما يجوز، ما ينبغي لك. ما.
السائل يقول الايمان عندي يزداد وينقص، فكيف احافظ على زيادته الدائمة وانميه؟ وما هي الكتب القيمة التي يجب على طالب العلم اقتناؤه؟ جزاكم الله خيرا.
الإيمان صحيح يزيد وينقص، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، الذنوب تنقص الإيمان وأعمال الطاعات تزيد الإيمان. والله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد وينقص، والعلماء رحمهم الله مذهب أهل السنة والجماعة يقول أن الإيمان يزيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فتنمية الإيمان إذا أحببت أنه يزيد في قلبك أكثر من الطاعات، أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الذكر والاستغفار، أكثر من الصلاة، أكثر من الطواف، أكثر من العبادات، هذا ليزيد الإيمان ويقويه. وإذا غفلت وغفل قلبك عن ذكر الله هذا مما يضعف الإيمان. أما كونك تلهج بذكر الله وتكثر الاستغفار وتكثر التوبة إلى الله وتلتفت إلى إخوانك بالصدقة إذا لك كذبت وتعامل إخوانك المسلمين المعاملة الطيبة، كل هذه من ما يأمر به الإسلام وهذه تقوي إيمانك. فاستعمل هذا إن شاء الله، وما دمت انك تحس بهذا فانت ان شاء الله هذا خير. نعم.
السائل يقول رجل اخذ مبلغا من الفضة بقدر 10,000 اونصة فضة، وذلك عن طريق البنك، ولم يستلمها يدا بيد، ولكن حسب نظام البنوك بالمستندات ب$7 للأونصة الواحدة، وسعرها الان لا يتعدى 5 دولار ونصف، ويريد ان يبيع ويشتري فيها حتى يعوض خسارته ثم يتخلص منها، فهل هذا حلال ام حرام؟ ويقول في السؤال الثاني وهل يجوز ايضا البيع والشراء بالذهب عن طريق البنوك دون الاستلام؟
لا، اذا كان دون استلام ما يجوز، لا بالنسبة للفضة ولا بالنسبة للذهب، لكن استلام كل شيء على حسبه. فاذا اشتريت منه ذهب او اشتريت فضة وسلمته، سواء سلمته نقود مثلا ريالات سعودية ولا جنيهات استرلينية ولا دولار ولا أي عملة من العملات، أعطيته قيمته واخذته في مجلسك، هذا هو المطلوب. فإن كان لا، لكنك أعطيته شيك بهذا المبلغ، شريته مثلا هالفضة منه مثلا ب50,000، كتبت له شيك على البنك ب50,000 وسلمته اياه، هذا يكون مقام الاستلام. اما شيء بالذمة تاخذ منه وانه شيء بذهب، هذا ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصنام، شرط ذهب بفضة ولا مثلا فضة باوراق او كذا، فالزيادة والنقص ما يخالف، لكنه يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصنام فاكفيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فالصراف لا يجوز الا يدا بيد. حتى قال العلماء رحمهم الله: مثلا انك مثلا جيت شخص واعطيته 10 ريال، نعم، واعطاك 5 ريال، نعم، شريت منه ب5 ريال، وقال والله 5 ما يب عندي، ما يب عندي هالحين، تجي بس اعطيك 5 ريال، لا ما يجوز، لانك تبي تعطي 10 ويخلي ال 10 يقول لي بس اعطيك 5 ريال، هذا صرف، والصرف ما يجوز انك لكنك مثلا تجول للرسالة مثلا ما عندك ولا بسامح لك، تقول خل العشرة هذه عندك أمانة إلى بكرة أجي وصرفها، تبقى عنده أمانة ولا منك جيت بكرة اصرفها ويعطيك إياها قيمة كاملة وسلمه 5 ريال وخذ البادل. أما إنك تأخذ 5 وباقي بذمته 5 ويصرفه، هذا ما يجوز. الصرف لابد أن يكون يدا بيد بأي نوع. نعم.
السائل يقول: إذا أردت أن أطوف عن شخص، هل في كل الدعاء يجب علي أن أدعى له؟
إذا أردت
أن أطوف لشخص،
أي
هل يجوز في، هل يجب علي في كل دعاء؟
لا أنت إذا طفت عن شخص مثلا، أو حجيت عن شخص، أو اعتمرت عن شخص، ما هو بلازمك تدعي له، لا، لأنه هو له ثواب، والحج والعمرة ما فيها ذكر واجب، الواجب الطواف حتى ولو ما تكلمت يكفيك، الواجب السعي ولو ما تشجعك فيك، لكن الذكر والدعاء هذا من السنن. فهذا الذكر تدعي لنفسك أنت، هذا لك، وتسبح لنفسك، وهو له أجر، له أجر الحج وله أجر العمرة. لكن أنت اللي تعمله، تجي بالحرم وتصلي مثلا مع الجماعة، صلاتك لك حصلت 100,000 صلاة. ولأي شيء الناس يحرصون على أنه يأخذ مثلا حجة نيابة ما له قدر يحج، يقول أنا آخذ من أجل يحصل له هذا، يجي للحرم يصلي كم صلاة، هذه له، ومئة الصلاة 100,000 له، ما هي اللي أنت حاج عنه. هو الحاج ما له إلا ثواب الطواف والسعي والوقوف بعرفة والبيت المزدلفة، اللي هي من واجبات الحج ولوازم الحج. أما غيره فهذا لك، وفي عرفات تسأل الله سبحانه وتعالى، هذا لك الدعاء والسؤال والتسبيح والتهليل، هذا لك وأجر لك. نعم.
السائل يقول:
لأن الحج والعمرة ما فيها قول واجب، أفعالك، الأفعال هي الواجب وهي الأركان وهي الواجب. أما البقية الدعاء مثلا في الطواف، والدعاء على الصفا، والدعاء المروة، والدعاء مثلا في عرفة، والدعاء عند الجمرات، هذا كله سنن، ما فيها شيء واجب.
السائل يقول: عملت عمرة لنفسي، أريد أن أعمل عمرة ثانية، وهل يجوز أن أذهب إلى ميقات التنعيم وأحرم مرة ثانية؟
الجواز يجوز، ما نقول ما يجوز، لكن نقول لا يستحب. ما دمت أنك أخذت عمرة، تروح تأخذ عمرة كاملة ما على لزوم، ما كان هذا من فعل السلف، ما كان الصحابة يفعل. ابن عمر رضي الله عنه يجي من المدينة يحرم من ذي الحليفة ويقضي عمرته ويستمر مدى في مكة يكثر الطواف بس، ولا عمره راح واخذ عمرة من التنعيم. الصحابة اللي كانوا في مكة ما عمرهم خرجوا يعطون عمرة. فالأفضل في حقك إذا خلصت عمرتك تكثر من النوافل، من الطواف ومن الصلاة ومن التلاوة، ولا في داعي تروح وتأخذ عمرة. نعم.
السائل يقول: قدمت من المدينة للعمرة وأديت العمرة، وأريد عمرة لوالدتي ووالدي، فهل يجوز العمرة لهم في وقت واحد؟
نعم يجوز، إذا كانت العمرة ما تبي تأخذها لنفسك، وهذه فرصة مجيئك المكتبي تأخذ عمرة لوالدك أو لوالدتك، فلا بأس إن شاء الله. لكن كانت لنفسك يا أخي، الصلاة والذكر والطواف أفضل لك.
أحسن الله إليك. أقول في وقت واحد، ما أدري
وشلون في وقت واحد، يبي يأخذ عمرة عنهم كلهم كلهم، لا لا، كل واحد له مستقل، لكن في وقت واحد نعم، تأخذ لهم عمرة لأبوك اليوم، ومن بكرة تأخذ عمرة لأمك، ما في مع عمرة واحدة يعني لابد أن تكون لواحد مستقل. نعم.
السائل يقول أيهما أفضل، الطواف أم تلاوة القرآن؟
هو ممكن أنك تجمع بينهما، تطوف وتقرأ القرآن ويحصل لك الفضيلة هذه، هذا أفضل، هذا أفضل. ولكن بالنسبة للمقيم في مكة يعمل ما يستطيع من العبادات، لأنه كل فيها أجر وكل الحسنات فيها تضاعف، طواف أو صلاة أو تلاوة، فهو يفعل ما يسهل عليه وما يحس النفس ترتاح فيه من تلاوة أو من صلاة أو من طواف. أما بالنسبة للغريب الذي يجي إلى مكة مؤقت يومين ثلاثة أسبوع عشرة أيام، الأفضل في حقه الطواف، أفضل من القراءة وأفضل من الصلاة، فهو أفضل، لأن الطواف ما يجده إلا مدام في مكة، لو راح بلده ما يستطيع منين يطوف، ولكن المقيم في مكة عنده الطواف متى ما شاء والصلاة متى ما شاء والقراءة كل الوقت وله. ولذلك العلماء يقولون يستحب للآفاقي يعني ليس مقيم كثرة الطواف وفضله من نوافل الصلاة، أما المقيم في مكة فهو لعبادات كله مخير فيها، لأن الطواف ما هو فايته، يطوف في أي وقت من يشاء منه، لكن اللي ما حصل له مكة إلا وقت واحدة ينبغي يكثر من الطواف، لأن عبادة الطواف لا يمكن توجد في الدنيا إلا في مكة خاصة. نعم.
السائل يقول ارتكبت معصية الزنا بفتاة وأثمر هذا الزنا عن جنين، هل يحل لي أن أتزوجها وأصلح خطأي وأستر عليها لكي لا ينكشف أمرها بين الناس؟
الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانا أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فهذا لا يجوز. لكن أنت إذا تبت إلى الله توبة النصوح وهي تابت إلى الله توبة النصوح، فبعد التوبة منكما جميعا توبة لله على أن لا تعاودوا هذا الأمر، وأن الإنسان يقلع يندم على ما فعل يقلع عنه ويعزم على أن لا يعود عليه، فإذا تاب توبة النصوح فيجوز هذا إن شاء الله. أنا أما الولد هذا فولد غير شرعي ولا يكون له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، هذا عاهل ما له حجر ما له ولد، فالولد ما له. نعم.
السائل يقول مكثت في مزدلفة حتى الساعة الواحدة من منتصف الليل تقريبا، ثم ذهبت إلى منى لرمي جمرة العقبة في الساعة الثانية والنصف، ثم ذهبت إلى عملي في المعيصم وذلك قبل أذان الفجر في نفس اليوم، فما حكم عملي؟
ما أدري وش عمله، ما فهمنا.
يقول مكثت في مزدلفة حتى الساعة الواحدة من منتصف الليل تقريبا.
أي بعد الواحدة من منتصف الليل. لا، إذا أمكنك جلست في مزدلفة إلى الواحدة من منتصف الليل ما انصرفت إلا بعد الواحدة، فإن شاء الله ما عليك رميك الجمرة وذهابك إلى الطواف كله صحيح إن شاء الله.
ولو كان نشيط
ولو كان نشيط، لكنه ترك السنة، ترك السنة، السنة أنه ما ينصرف.
أحسن الله عليكم. السائل يقول استلفت مبلغا من المال وحجيت به حج نافلة، بعد أن رجعت قضيت، فهل حجي صحيح؟
كيف؟
يقول استلفت مبلغا من المال وحجيت به حج نافلة.
يعني استلف اقترض. نعم.
يقول وحجيت به حج نافلة وبعد أن رجعت قضيت المبلغ، فهل حجي صحيح؟
نعم حجك صحيح، اقترضت وحجيت نافلة. لا بس حتى لو هو فرض، لو اقترضت هو يجوز لك، لكنه ما يجب عليك، ما يجب عليك أنك تقترض، لأن الله ما فرضه عليك، الله فرضه على المستطيع بنفسه وماله. لكن لو مثلا قلت والله أنا أبي احتاط نفسي ووجدت من يقرضك وأخبرته أنك تبي تحج، أنك تطلع من أجر الحج، وأني أسددك إن شاء الله بعد الحج إذا رجعت وعلمته بالصراحة، فهذا طيب، أنا في بأس إن شاء الله. لكنك تستدين من شخص ولا تسدده وتماطله وتروح تحج، ما هذا ما يجوز لك. لكن إذا خبرته بالواقع وقلت والله أنا أبيك تسلفا كذا وبيحج، فإذا عالم حالك وسامحك بهذا فلا بأس عليك إن شاء الله. أنا
السائل يقول هل يجب حلق رأس المولودة في اليوم السابع أو عند التسمية؟ أو يجب على الولد دون البنت؟
ما في وجوب، هذا ليس بواجب، إنما يستحب استحباب، وهذا خاص بالذكر، الأنثى ما يحلق رأسها. هذا من خصائص الذكر أنه بعد الولادة يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورق، يعني بوزنه فضة. أما الفتاة فهو ليس سنة في حقها الحلق هذا. وهذا بالنسبة للولد اللي هو ذكر مستحب استحباب وليس بواجب. وأما المرأة فلا يستحب، الجارية البنت ما يستحب لها يحلق رأسها.
السائل يقول: إذا أردنا أن نقرأ آيات عن المسحور لإخراج الجن ونحن في مكان لا نتكلم اللغة العربية، فهل نقرأ معنى الآية باللغة المحلية؟
ما في معنى، إذا قرأ معناها ما هو بلفظة فلا بأس، لأنه لفظ القرآن ما حد يستطيع يفسره، ما يستطيع، لكنه اللي يفهم المعنى إذا قرأ المعنى إن شاء الله ما عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك